قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن أمام حديث نبوي شريف يصور لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن الله تعالى قد تكفل برزق العباد. ويبدأ هذا الحديث بنداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه نداء عام مطلق، ليس مقيدا بقوم دون قوم، ولا بجماعة دون جماعة، ولا بالشباب فقط، ولا بكبار السن فقط، ولكنه مطلق. إنه ينادي قائلا: يا أيها الناس، ينادي كل الناس، ثم يقول لهم بعد ذلك: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. والنداء حين يبدأ به الحديث النبوي، أو حين تبدأ به الآية الكريمة، أو أي نص من النصوص، إنما يراد به أن ينتبه المستمع وأن يلتفت وأن يعطي سمعه وقلبه ووعيه لما ينادى إليه. فنادى الناس قائلا: يا أيها الناس، ثم أمرهم أمرين. أما الأمر الأول فقد قال فيه: اتقوا الله. وأما الأمر الثاني فقد قال فيه: وأجملوا في الطلب. وهذان الأمران تكررا في هذا الحديث مرتين، المرة الأولى عند بداية الحديث، والمرة الثانية عند نهاية الحديث. فما السر في ذلك؟ لقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمر بتقوى الله تعالى، وبأن يجمل العباد في الطلب، أي أن يكون طلبهم للرزق فيه صفة الجمال، فيه صفة الرفق، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهم في طلبهم للرزق قبل أن يقول لهم: أجملوا في الطلب، كونوا رفقاء فيما تطلبون من رزق، يأمرهم قبل ذلك بتقوى الله، حتى يصونوا ماء وجوههم، وحتى يكون طلبهم للرزق لا شبهة فيه ولا حرمة فيه. وهذا غاية في البلاغة النبوية والفصاحة التي لا يرقى إليها أسلوب بشر في الوجود، كما صورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبين الحكمة ويعلل لماذا يأمرهم بأن يكونوا رفقاء في طلب الرزق، ولماذا يقول لهم وأجملوا في الطلب. يقول: فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، أي أن الرزق قد ضمنه الله تعالى. ولقد قال رب العزة سبحانه في القرآن الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فكل نفس لا بد أن تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. لكن بعض الناس يتعجلون الأرزاق، فإن أبطأت عنهم طلبوها بأي لون من الألوان، وبأي شكل من الأشكال، وبأسلوب ما من الأساليب التي يأباها الإسلام قد تكون في صورة رشوة مقنعة، قد تكون في صورة أكل مال الناس بالباطل، قد تكون في صورة أخذ حق الغير لأنه تعجل رزقه. ولذلك نجد لهذا الحديث رواية أخرى تفصح بعض الشيء عن المراد منه، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، يعني إن جبريل ألقى في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذه رواية أخرى للحديث الذي معنا، وهي تشرح المراد منه وتبين في وضوح لا غموض فيه وفي يقين لا شك فيه بأنه ليس معنى استبطاء الرزق أن الله سيحجب الخير عن عباده، كلا، إن الله تعالى يرزق جميع الخلق، حتى العاصين يرزقهم الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن مخلوقات الله على ظهر الأرض تكاد تضج من معصية ابن آدم على ظهرها، رغم أن الله يسوق إليه الرزق مدرارا، كما ورد: ما من يوم تطلع شمسه إلا وتنادي السماء تقول: يا رب إذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وتقول الأرض: يا رب إذن لي أن أبتلع ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وتقول البحار: يا رب إذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وتقول الجبال: يا رب إذن لي أن أطبق على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. فيقول رب العزة لمخلوقاته: دعوهم دعوهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم، إنهم عبادي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. فمخلوقات الله تعالى تضج من معصية ابن آدم على ظهرها، رغم أن الله يسوق إليه الرزق ويطعمه ويسقيه. ثم يكرر الحديث الأمر بالتقوى، اتقوا الله، والأمر بالإجمال في الطلب، وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، يعني اتركوا ما حرم الله وخذوا ما أحل الله، فكل رزق مضمون عند الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.